أحمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره.
حسبك. هذه الآيات الكريمة من سورة عبس جاءت بعد قوله جل وعلا كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره. الآيات. لما عاتب الله جل وعلا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم حينما أعرض عن الذي جاء وهو أعمى يسترشد انشغالا ببعض صناديد قريش لعل الله أن يهديهم للإسلام، عاتبه الله جل وعلا في ذلك وقال له كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، أي هذه السورة وهذه الآيات، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وتقدم الكلام على هذا. قتل الإنسان ما أكفره. قتل بمعنى لعن وطرد، وهذه الكلمة تأتي على لسان العرب كثير، قتل فلان ما أظلمه، ما أجهله، ما أفحشه ونحو ذلك، هذا دعاء عليه جاء على طريقة العرب فيما إذا انتقدوا الشخص في أمر من الأمور. وما المراد بالإنسان هنا؟ أهو الجنس؟ ولا يخلو كل إنسان من كفر ما، لأن الكفر درجات وأنواع، منه كفر النعمة ومنه ما هو من خصال الكفار، اثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. فالمؤمن لا بد وأن يكون عنده شيء من كفر النعمة، مهما يكن ما يستطيع القيام بحق الله جل وعلا كما ينبغي، وإنما لا بد أن يحصل التقصير. وحينما سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به، وفي رواية يدعو به في صلاته، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أبا بكر الذي هو أفضل الأمة بعد نبيها يقول قل اللهم أو ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. إذا كان هذا أبو بكر رضي الله عنه أمره النبي أن يعترف لربه بأنه ظلم نفسه ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا الله، فيكون المراد بالإنسان العموم. ثم هذا العموم أهوى لأن كل إنسان لابد أن يكون مقصر في شيء ما، أم العموم والمراد الكفر لأن أكثر الناس على الضلال والقلة على الحق فغلبت الكثرة، فالإنسان المراد به العموم والمراد الكافر، لأن الله جل وعلا يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولكن أكثرهم يجهلون، والآيات في هذا كثيرة. وجاء الحديث أن الله جل وعلا يقول لآدم يوم القيامة يا آدم، فيقول آدم لبيك ربي وسعديك، فيقول ابعث بعث النار من ذريتك، فيقول يا ربي وما بعث النار، فيقول من كل 1999 من 1000 واحد في الجنة والباقي في النار. ولما شق هذا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد، واحد من 1000، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن يأجوج ومأجوج كثر، وأنه يكون منهم 1000 والمسلمون ما هم إلا قليل بالنسبة لعدد الكفار من يأجوج ومأجوج وغيرهم. فيكون المراد بالإنسان العموم، وقيل المراد بالإنسان الكافر خاصة، وقيل المراد بالإنسان هنا عتبة ابن أبي جهل الذي هو عتبة ابن أبي لهب الذي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون المراد بالكافر هذا الصنديد الذي توجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وأعرض عن الأعمى. النبي توجه إليه بكليته لعل الله أن يهديه فلم يقبل، ما قبل الإسلام. وعلى كل فالعبرة كما قال المفسرون رحمهم الله بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فقد يكون السبب مثلا عتبة ابن أبي لهب، أو السبب هذا الصنديد من صناديد قريش الذي توجه إليه، لكن الكلام عام والحكم عام. قتل الإنسان ما أكفره، ما أكفره ما يصح أن تكون استفهامية، أي شيء يجعله كافر، أو تكون ما هذه تعجبية، يتعجب من كفره وقد قامت عليه الحجة، أي ما أكفره، وهل يصح أن يأتي العجب من الله جل وعلا؟ لأن العجب أحيانا يكون عند خفاء السبب، والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، فنقول العجب كما تقدم لنا قريبا في العقيدة الواسطية إثبات العجب لله جل وعلا، أن الله جل وعلا يعجب من قنوط عباده وقرب غيره، يعجب. والعجب تقدم لنا أنه نوعان: عجب لخفاء الأسباب على هذا المستغرب، المستغرب يعجب لأن السبب خفي عليه بحيث يأتيه بغتة بدون توقع، وهذا العجب مستحيل على الله جل وعلا لأنه مبني على جهل، جهل المرء بالأسباب. هذا العجب لا يأتي على الله جل وعلا الذي هو خفاء الأسباب، فالله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. هذا نوع من أنواع العجب. فمثلا مثلنا في ذلك اليوم، قلنا مثلا شخص قريب حولك مثلا تكلمت فوجدته عندك، وعهدك به قبل 5 ساعات أو 6 ساعات في أقاصي الدنيا، فتقول سبحان الله هذا عجيب، قبل 5 ساعات مثلا في أقاصي الدنيا والآن عندنا في مكة. فخفي عليك سبب وصوله بهذه السرعة فتعجبت، وهذا الله جل وعلا منزه عنه لأنه لا تخفى عليه خافية. ومثل ما يروى أن إدريس عليه السلام في الأرض، فيروى أن ملك الموت أمر بقبض روحه بعد ثوان في السماء الرابعة، فتعجب ملك الموت مأمور بقبض روحه في السماء الرابعة وهو الآن في الأرض وما بقي إلا ثوان دقيقة قليلة جدا، فتعجب ملك الموت من هذا، فإذا به بعد هذه الثواني إذا هو في السماء الرابعة مع أحد الملائكة يصعد به. فالمرء إذا خفي عليه السبب يتعجب، وهذا الله منزه عنه. النوع الثاني أن يكون السبب فيه خروج هذا الشيء عن نظائره، خروج هذا الشيء عن نظائره، وكان الأولى والأجدر به والأمثل به أن يكون على خلاف هذا، فخرج عن نظائره، فهذا يكون من الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا مثلا كما نقول في مثل هذه الآية يعجب الله جل وعلا من هذا الشقي مثلا عتبة ابن أبي لهب، أولا أنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وشرف النبي صلى الله عليه وسلم شرف له ولأبيه، وهو زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومزايا عظيمة تحصل له وينكث والعياذ بالله ويعرض عن الحق عنادا وتكبرا. هذا يسد العجب. لو كان من قبيلة مثلا مناوئة لقبيلة النبي صلى الله عليه وسلم لقيل مثلا هذا ما هو غريب حسد، لكن هذا فخر النبي صلى الله عليه وسلم وعزه وشرفه، فخر له وهو غريب ما هو بعيد عنه ولا غريب عنه، ابن عمه وزوج ابنته، فيتعجب من إعرابه مع قيام الحجة عليه وكون النبي صلى الله عليه وسلم خصه وخص أباه بالدعوة إلى الله وترفق بهم وبين لهم الدليل وبين لهم المنهج والعقيدة الصحيحة، ومع ذلك أعرض. أو ذاك الذي كان يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم توجه إليه بجملته وبكل همه لعل الله أن يهديه، وبين له الأدلة وبين له البيان الواضح الشافي الكافي، ومع ذلك يعرض. رسول الله جل وعلا الذي أكرم الخلق على الله يتوجه إلى هذا الشقي العنيد مثلا يدعوه إلى الله وهو يعرض؟ هذا يسد العجب، وهذا خروج الشيء عن نظائره يكون منه العجب ويصدق على الله جل وعلا، لأنه يعجب جل وعلا من هذا كيف قامت عليه الحجة ولا قام ولا قبل. كان الأجدر به أن يفرح ويسارع إلى الإيمان. إذن فخفاء الأسباب يستدعي العجب، وهذا الله جل وعلا منزه عنه لأن الله لا تخفى عليه خافية. وخروج الشيء عن نظائره يستدعي العجب، وهذا يقع من الله جل وعلا كما في قوله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، يعني اليأس والقنوط عند العباد والغيث ما بقي عليه إلا لحظات، لكنهم ما يدرون والله جل وعلا يعلم. فما ينبغي للخلق أن يقنطوا ويأسوا، لأن ما عند الله قريب، ما هم عند زيد ولا عمرو، ما عند الله قريب، يتوجه إلى الله فيعطيهم. فهذا خروج الشيء عن نظائره ممكن أن يكون من الله جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: يعجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. وفي الآية التي في الصافات على قراءة: بل عجبت ويسخرون، فيها قراءتان: القراءة المشهورة بل عجبت، والتاء تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى كل من يتأتى منه العجب، وعلى قراءة بل عجبت يعني القائل وهو الله جل وعلا، بل عجبت أنا يعني الله عجب وهم يسخرون. فهذا ممكن أن يكون من الله جل وعلا. قتل الإنسان ما أكفره، ما أكفره قلنا ما هذه تصح أن تكون استفهامية ويصح أن تكون تعجبية. ما أكفره أي شيء جعله كافر وقد قامت عليه الحجة. ما أكفره ما أشد كفره وما ينبغي له أن يكون ذلك، لأن البراهين واضحة والأدلة بينة. قيل معناه أي شيء أكفره، أي دعاه إلى الكفر، وهو استفهام توبيخ. وقيل المراد بالإنسان عتبة ابن أبي لهب، ومعنى ما أكفره التعجب من إفراط كفره مع قيام الحجة عليه، وكانت تحته إحدى بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أبوه أن يطلقها فطلقها، فتزوجها عثمان رضي الله عنه الذي هو ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، والملقب عثمان بذي النورين لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج الأولى فلما توفيت تزوج الثانية، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها. وما تزوج رجل بنتي نبي من أول الدنيا إلى آخرها سوى عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فلذا سماه سمي بذي النورين رضي الله عنه وأرضاه. قيل المراد بالإنسان عتبة ابن أبي لهب، ومعنى ما أكفر التعجب من إفراط كفره. قال الزجاج: معناه اعجبوا أنتم من كفره، يعني يستدعي العجب، يكون ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته وشرف النبي شرف له، ويعرف النبي معرفة حقيقية، يعرف صدقه وأمانته وإخلاصه وعقله وأدبه، يعرف جميع صفاته ما تخفى عليه، ومع ذلك كفر عنادا والعياذ بالله. المراد بالإنسان هنا ما أشار إليه جل وعلا بقوله أما من استغنى فأنت له تصدى، يعني هذا الكافر الذي كنت تدعوه إلى الإسلام واشتغلت به عمن جاء يسترشد منك الأعمى. إنسان بطبعه ما يتحمل أو ما يرعوي يتكبر ويتعاظم ويستصعب كثيرا من الأشياء، وهو والأمر لديه واضح جلي، وكما قال الشاعر عن الإنسان: يتمنى المرء في الصيف الشتاء فإذا جاء الشتاء أنكره، لا بذا يرضى ولا يرضى بذا، قتل الإنسان ما أكفره. ثم إن الله جل وعلا بين أصل هذا الإنسان ومنشأه، هذا المتكبر المتعاظم المعرض عن الحق، ما هو أصله؟ قال تعالى: من أي شيء خلقه؟ أنت أيها الإنسان المتكبر من أي شيء مخلوق؟ منين جاي؟ من جوهر ذهب فضة نوراني؟ لا، كيف دخلت وكيف خرجت؟ قالوا: جرى مع مجرى البول مرتين، أي مرة واحدة. وكيف يتكبر الإنسان وأوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وهو فيما بينهما يحمل بين أحشائه العذرة؟ ما ينبغي مثل هذا أن يتكبر على ربه جل وعلا الذي خلقه فسواه وأكرمه. من أي شيء خلقه؟ ارجع أيها الإنسان انظر منين خلقت. فسر جل وعلا خلقه فقال: من نطفة خلقه فقدره. النطفة النقطة من الماء، والمراد القطر النقطة من المني من ماء الرجل، هذا أصل الإنسان مبدأه. من نطفة خلقه، مخلوق من نطفة، فقدره. الله جل وعلا قدر هذا الإنسان، قدر أطواره كما جاء في الحديث الصحيح: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. أطواره نقطة مني، ثم علقة، ثم مضغة قطعة لحم، ثم سواه الله جل وعلا وخلق فيه اليدين والرجلين والرأس والبصر والسمع والشم والفم ومنافعه، قدرها وهيئها وسواها سبحانه وتعالى. ثم السبيل يسره، ثم يسر له الطريق والخروج من بطن أمه، والطريق بعد وجوده في هذه الدنيا. ثم السبيل يسر، بعض المفسرين يقصره على سبيل الخروج من بطن أمه، لأنه كما قال بعضهم: كان الجنين في بطن أمه بقدرة الله منتصب، رأسه أعلى ورجلاه أسفل، فإذا أراد الله جل وعلا خروجه انقلب بإلهام الله له، هو هذا الذي في البطن ينقلب بإذن الله فيكون رأسه أسفل ورجلاه أعلى فيخرج بإذن الله. ما عنده أحد يقلبه إلا قدرة الله وإلهام هذه النطفة على الجنين بهذا الحركة ينقلب، لأنه أسهل لخروجه، أسهل له وأسلم وأسهل لأمه. لو خرج من أسفل من رجليه لربما تشعبت رجلاه، واحدة خرجت والأخرى اعتربت، فيخرج من جهة رأسه ليكون أسهل وأيسر بأمر الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ثم السبيل يسره، ثم يسر له أسباب حياته ورزقه، دم الحيض الذي ينتاب المرأة في حال الحمل يتحول غذاء للجنين في بطنها، له طريق يسيل منه مع سره، سر الجنين يأتيه غذاؤه من أمه، فإذا خرج إلى الدنيا تحول هذا الدم الذي يأتيه من جهة سره تحول إلى لبن صاف بإذن الله يأتيه مع الثديين ترضعه أمه. وقل أن تحيض المرضع، لأن دم الحيض يتحول إلى لبن بأمر الله، فإذا قل لبنها أو فطمته تحول حيض بإذن الله، يخرج في كل شهر بوقت محدد. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ثم السبيل يسره، سبيل المعاش هو صغير حنن عليه أبويه، لو لم يكن عندهم حنان أو كانوا مثل البهائم رمي ما تولاه أحد، وهيأ فيه ما يساعده على معاشه من اليدين والرجلين، وفي كل منفعة من جسده فوائد عظيمة، وهذه الأسنان التي تكون في فمه تنبت شيئا فشيئا، أول الأمر ما كان محتاجا إليها، الأيدي محتاج إليها منذ خلق منذ خرج موجودة، الأسنان توجد بعد في أول الأمر لا يحتاج إلى غذاء سوى الحليب، والحليب واللبن ما يحتاج إلى أسنان، فإذا صار محتاج إلى الغذاء الآخر أوجد الله جل وعلا هذه الأسنان العظام القوية بجوار مراق اللحم من اللسان والشفتين واللهات وغير ذلك، قوة متناهية مع رخاوة متناهية بإذن الله، يتعاونان على هضم الطعام. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهذه المنافع التي ركبها الله جل وعلا به، الجفنان لهما منافع عظيمة على العينين، حارسة وحامية وحافظة، والشفتان والأيدي والأرجل وسائر المنافع. ثم السبيل يسره، ثم بعد وجود عقله واكتماله بين له ولا يؤمر ولا ينهى. لما كبر وصار عنده الاستعداد للأمر والنهي بيّن الله له طريق الخير وطريق الشر، وهديناه النجدين، هديناه بمعنى بينا له، هداية بمعنى الدلالة، بينا له طريق الخير وطريق الشر، وأمره الله جل وعلا بطريق الخير ورغبه فيه وحذره من طريق الشر وخوفه منه، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان ذلك، ووهب العقل، فلا حجة للإنسان على ربه إذا كفر وأعرض عن طاعة الله. ثم السبيل يسره. قلت إن بعض المفسرين حصرها على سبيل الخروج من بطن أمه، وبعضهم عممها، وهذا هو الأظهر والله أعلم. سبيل في كل شيء، سبيل معاشه، تجارته، عمله، إيمانه، كفره، كل شيء يحتاج إليه بينه الله جل وعلا له وهيأه له وأعانه عليه وجعل فيه الأيدي والأرجل، وهذه الأصابع مخلوقة في الأيدي والأرجل لمنافع عظيمة، وهذه الأظافر فيما نهاية الأصابع كالحماية لها والمقوية لها. ولو تأمل الإنسان ما في نفسه من المنافع لتعجب العجب العظيم من قدرة الصانع تبارك وتعالى وحكمته ولطفه بعباده جل وعلا وإنعامه عليهم. ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. قد يقول قائل هذا تعداد نعم، فهل الموت نعمة؟ يقال نعم، الموت نعمة، لأنه أولا لن يصل إلى الجنة إلا بعد الموت، ولو لم يموت مثلا ما وصل إلى الجنة، لأن الجنة بعد البعث. ثم إن الموت نعمة إذا هرم الرجل وضعفت قواه وضعف عقله وصار يكاد يضر نفسه ويجني على نفسه الهلاك، فموته راحة له ونعمة وراحة لمن حوله، لأنه إذا كبر وذهب عقله وصار ما عنده إلا التخريف صار نقمة على نفسه وعلى من حوله. فالموت حينئذ نعمة، والموت ليس لأحد دون أحد حتى يكون عذب به هذا وأكرم الآخر بعدم الموت، لا. الرسول عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق على الإطلاق، قال الله جل وعلا له إنك ميت وإنهم ميتون، وبين له قرب أجله صلى الله عليه وسلم، وخيره ربه حينما احتضر بين البقاء في الدنيا والعيش عيشة الملوك وبين اللحاق بالرفيق الأعلى، فاختار عليه الصلاة والسلام حال الاحتضار الرفيق الأعلى. تقول عائشة كان يرفع أصبعه وهو لا يتكلم عليه الصلاة والسلام من سكرات الموت، فتقول عرفت أنه لا يختارنا، اختار الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. فالموت إذا نعمة، ثم القبر هذا نعمة عظيمة للإنسان وكرامة له، ما جعله جل وعلا مثل سائر الحيوانات، إذا مات يرمى في مكان ما تأكله الطيور والوحوش والحشرات. أكرمه الله جل وعلا بهذا القبر، فيه كرامة له وكرامة لذويه، فذووه يسارعون في هذا، يسارعون في إكرامه، وإكرام الميت بسرعة تجهيزه، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال أسرعوا في الجنازة فإن تكن صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ما بالك لو أن الآباء والأمهات والأجداد بين أيدينا إذا ماتوا رميناهم في مكان ما. فالله جل وعلا هدى ابن آدم الأول لما قتل أخاه، أرسل الغراب يحفر لأخيه ليواري سوءة أخيه، فأرشده إلى أن يعمل مثل عمل هذا الغراب. وامتن الله جل وعلا بالقبر على عباده، فهو كرامة لبني آدم، القبر كرامة لهم كلهم، لمؤمنهم وكافرهم. حتى الكافر لو كان ما يقبر مثلا تؤذي منه، ثم أماته فأقبره. قالوا هناك فرق بين قبره وبين أقبره. قبره يعني دفنه، أنت تقول مثلا أنا قبرت أبي وأخي، يعني دفنتهم. ويقال محمد أقبر عمه، أقبر عمه. محمد عليه الصلاة والسلام ما دفن أبا طالب، وإنما أمر بدفنه. لما جاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب به فواره، اذهب به فواره. فيقال أقبره يعني إذا أمر بذلك، وقبره إذا باشر ذلك. والله جل وعلا يقول ثم أماته فأقبره، يعني الله جل وعلا أمر به أن يقبر ولا يترك على سطح الأرض، وإنما يدفن كرامة له. ثم قال ثم إذا شاء أنشره. هنا علق النشرة والحياة بمشيئة الله جل وعلا، لأن هذا شيء مجهول ما يعلمه إلا الله، بخلاف السابقات هذا يعلم، الحمل يعلم ويعلم متى الوضع، يحدد الآن الأطباء يقولون في حدود العشر الأول مثلا من ربيع الثاني، من جماد الأولى، من كذا، يعني في حدود أيام مختلفة، أربعة أيام، خمسة أيام، أسبوع، في أولها ووسطها وآخرها، معلوم بإذن الله، لأنه يدرك بتطورات الجنين في الرحم، بخلاف الحياة بعد الموت فهذه لا يعلم عنها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل متى هي. ولذا قال ثم إذا شاء أنشره، أنشره نشره وبعثه وأحياه، وهذا بمشيئة الله جل وعلا وعلمه، لا يعلمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم إذا شاء أنشره. كلا، كلمة ردع وزجر للإنسان الكافر المعرض عن طاعة الله، مع اعترافه بهذه الأمور التي قرره الله جل وعلا بها، وينكر أنه كان في رحم أمه، ينكر أن سبب وجوده كان من نطفة من ماء أبيه في رحم أمه ما ينكر هذا. كلا ردع وزجر لهذا الإنسان الكافر المعرض عن طاعة الله مع بيان أحواله. كلا لما يقضي ما أمره. لما بمعنى لم تأتي، لم يفعل الإنسان ما أمره الله جل وعلا به وهو الإيمان. هذا قول. والقول الآخر الذي اختاره الإمام ابن كثير رحمه الله قال لما يقضي ما أمره، يعني أن الله ينشره، لكن متى؟ إذا قضى الله جل وعلا ما أراد وجوده في هذه الدنيا. يعني إلى الآن ما قضى الله جل وعلا ما أراد وجوده في الدنيا، لا يزال الخلق يتتابعون، ستكون النشرة بعد انتهاء ما أراده الله جل وعلا وجودا. كلا لما يقضي ما أمره، لم يقضي، لم ينتهي، لم يصل الحد النهائي الذي أراد الله جل وعلا وجوده، يتأخر البعث والنشرة إلى ذاك الوقت الذي أراده الله جل وعلا. اقرأ.
يقول تعالى ذاما لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم: قتل الإنسان ما أكفره. قتل الإنسان، لعن الإنسان. قال أبو مالك: وهذا لجنس الإنسان المكذب لكثرة تكذيبه بلا مستند، بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم. قال ابن جريج: ما أكفره، ما أشد كفره. وقال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد أي شيء جعله كافرا، أي ما حمله على التكذيب بالمعاد. وقد حكاه البغوي عن مقاتل: ما أكفره، ما ألعنه. ثم بين تعالى له كيف خلقه من الشيء الحقير، وأنه قادر على إعادته كما بداه. فقال تعالى: من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، أي قدر أجله ورزقه وعمله، وشقي أم سعيد. ثم السبيل يسره. قال العوفي عن ابن عباس: ثم يسر عليه خروجه من بطن أمه. وكذا قال عكرمة والضحاك وأبو صالح. هذه كقوله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أي بينا له ووضحنا له وسهلنا عليه. وكذا قال الحسن وابن زيد، وهذا هو الأرجح والله أعلم. ثم أماته فأقبره، أي أنه بعد خلقه له أماته فأقبره، أي جعل له ذا قبر. والعرب تقول: قبرت الرجل إذا ولى ذلك منه. وأقبره الله، وعضبت قرن الثور وأعضبه الله، وبترت ذنب البعير وأبتره الله. ثم إذا شاء أنشره، أي بعثه بعد موته، ومنه يقال البعث والنشور. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وقال تعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. قال ابن أبي حاتم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه. قيل: وما هو يا رسول الله؟
عجب ذنبه وهو أسفل العصعص، وهو شيء يسير كالخردلة، يعني ما يمكن يرى إلا بالمكبر، معين ما يرى بالعين المجردة هذا عجب الذنب، لأنه شيء يسير كالذرة يبقى بإذن الله جل وعلا في الأرض، ومنه ينشأ الإنسان في، يقال أنه هو أول ما وجد وهو أول وهو الباقي، منه يخلق الإنسان عند البعث والنشور بإذن الله، فيكون كالبذرة للإنسان. والله جل وعلا يرسل مني الماء، ورد 40 يوما ماء كمني الرجال، فتنبت الأجساد بإذن الله من الأرض، فإذا اكتملت أمر الله جل وعلا إسرافيل بنفخ البوق فينفخ فيه فتتطاير الأرواح إلى أجسادها، كل روح إلى جسدها الذي كانت معه في الدنيا. والجسد هو نفس الجسد الذي كان في الدنيا، إلا أنه يعطى من القوة ما لم يعطاه في الدنيا، وإلا فهو هو، لأنه بعث وليس خلق جديد، لأنه إحياء للماء وجمع لما تفتت من جسم الإنسان بإذن الله. وإلا فكيف يعذب جسم ما عصى؟ بل هو الجسم نفسه الذي كان في الدنيا، هو المطيع وهو العاصي، فهو المطيع فيستحق النعيم، وهو العاصي فيستحق العذاب.
نعم. قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: مثل حبة خردل منه تنشأون. كلا لما يقضي ما أمره. قال ابن جرير: يقول جل ثناؤه: كلا ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان الكافر من أنه قد أدى حق الله عليه في نفسه وماله.
ما لم يقضي، لم يؤدي ما أمره الله. هذا القول الأول جاء أتى به ابن كثير رحمه الله، وثم اختار هو ما بعده. نعم.
لما يقضي ما أمره، يقول لم يؤدي ما فرض عليه عز وجل من الفرائض لربه. ثم روي: كلا لما يقضي ما أمره، قال: لا يقضي أحدا أبدا كل ما افترض عليه. وحكاه البغوي عن الحسن البصري بنحو من هذا. ثم إذا شاء أنشره، أي بعثه. كلا لما يقضي ما أمره، أي لا يفعله الآن حتى يفضي المد، حتى تنقضي المدة ويفرغ القدر من بني آدم.
القول الآخر: لا يبعث الله جل وعلا الخلق ويحييهم الإحياء للبعث والنشور حتى ينتهي خلق وإيجاد ما قدر الله وقضاه وجوده في الدنيا. لما يقضي الله ما أمر بوجوده ما انتهى. نعم.
حتى تنقضي المدة ويفرغ القدر من بني آدم ممن كتب الله أن سيوجد منهم ويخرج إلى الدنيا، وقد أمر به تعالى كونا وقدرا. فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: أريد الإتيان بأمي للعمرة وهي تستطيع المشي، ولكن مشيها يتعبها، هل يمكن أن نرتاح بين الأشواط في الطواف وفي السعي؟
نعم يا أخي، لا بأس عليك، إذا صعب عليها المواصلة فلا بأس أن تجلس قليلا بين الأشواط في الطواف والسعي كذلك. وإذا شق عليها ورأيت أن طوافها بالعربية أو سعيها بالعربية فيه رفق لها فحسن، فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا عليه الصلاة والسلام، وسعى راكبا ليشرع للأمة عليه الصلاة والسلام ولئلا يكون عليهم حرج في الركوب. هذا الذي يريد أن يشتري سيارة بالأقساط، إذا اشترى السيارة حال كونها مملوكة لمن يريد بيعها عليه فلا بأس، أما أن يقول له اذهب واشتري السيارة وتعال نعطيك الدراهم ثم يسجل عليه السيارة التي لم يرها ولم يملكها بكذا، هذا من الربا. أما أن تذهب أنت إلى المعرض مثلا وتقول وجدت فيه السيارة الفلانية صفتها كذا وكذا هذه تصلح لي، فيذهب الذاهب منهم ويشتريها أو يكلمهم بالتلفون ويشتريها ويسجلونها عليهم ثم يبيعها عليك بعدما صارت في ملكهم، فلا بأس بهذا.
كانت أموالي كل عام في شهر رمضان، وقد يكون في بعض المال لم يحل عليه الحول، فأخرج زكاته بعدد الأشهر التي مكثت عندي وأجمعها مع زكاة المال الذي حال عليها الحول لكي لا أخرج الزكاة في أشهر متعددة.
أمام الإنسان في دفع الزكاة في الأموال المتجددة التي ليست ربح للتجارة، أما ربح التجارة ونماء الماشية فهذا زكاة أصله ولو لم يحل عليه الحول. فمثلا أنت تشتغل بالتجارة بألف ريال من رمضان إلى رجب، وألف ريال ما زاد ولا نقص، أو قد ينقص أحيانا ويزيد أحيانا، فإذا به في شعبان يسر الله لك بضاعة ربحت فيها فأصبح الألف 10,000 في رمضان، هو إلى شعبان وهو ألف، من رمضان إلى شعبان وهو ألف، فلما كان شعبان ربحت فيه فأصبح 10,000، فتزكي في رمضان 10,000 كلها، لأن ربح التجارة حوله حول أصله. وكذلك ما تولد من الماشية، الماشية لها سنة لكن أولادها ولدوا مثلا في رجب في شعبان قبل تمام الحول بشهر، فحولها حول أمهاتها. وأما المتجدد الذي لا علاقة له بالسابق مثل ما يجتمع توفير من الراتب، فهذا الإنسان بين خيارين في زكاته، إما أن يجعل لكل ما توفر من شهر زكاته في الشهر الذي يقابله من السنة القادمة وهذا في مشقة، أو يجمع ما عنده مثلا في رمضان ويزكيه زكاة كاملة، ما لا بقصة، يزكيه زكاة كاملة ما له حول وما لم يتم له الحول، وهذا أفضل وأريح أخف عن الحساب وتقييد كل ما توفر في شهره، ويكون الإنسان أعطى من نفسه لربه وللفقراء، يعني أخرج زكاة مال ما تم له إلا 3 أشهر أو 4 أشهر أو شهر أو أقل أو أكثر، يخرج زكاته كاملة أربح له وخير له. فهو إما أن يحسب كل شهر بشهره أو يجمع ما عنده ويزكيه في رمضان أو في محرم أو في الشهر الذي يجعله لزكاته.
يقول السائل: دفن الرجل في قبر ثم إخراجه بعد مدة ودفن رجل آخر مكانه، هل هذا العمل مشروع؟
ما يجوز إخراج الميت من دفع من قبر هو فيه إلا لضرورة، كأن يكون مثلا هذا القبر ليس في مقابر المسلمين أو حول مسجد أو نحو ذلك، فينبش ويدفن في مقابر المسلمين، أما أن يخرج هذا الميت ويدفن فيه آخر وهو لا يزال باقي فيه ما يجوز، إلا إذا تفتت وما بقي فيه إلا شيء يسير كعظام قليلة مثلا تجعل في ناحية من نواحي القبر ويدفن فيه آخر، يجوز هذا إذا احتيج إلى ذلك. وهذا يسأل عن الطلاق، والطلاق عليك مراجعة المحكمة أو المفتي ليسمع من المطلق والمطلقة ثم يفتيك بما هو الصواب إن شاء الله.
يقول السائل: هل يمكن تمييز ولد عن باقي إخوته بأن يكتب له شيء زيادة مقابل قيامه بزراعة الأرض والقيام عليها؟
تمييز بعض الأولاد عن بعض محبة أو لأجل الأم أو لسبب آخر هذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل الذي أراد أن يشهد لا تشهدني على جور، أشهد على هذا غيري، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أما إذا كان مقابل شيء فلا بأس، كأن يكون هذا يعمل معه والآخرون في وظائفهم، أو هذا يعطيه رواتبه وأراد أن يعطيه مقابل ما دخل عليه من رواتب ابنه ونحو ذلك، إذا كان هذا لسبب صحيح فلا حرج في هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.